نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 29 بعد 126 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز مرسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ونكمل الكلام حول مسألة سماع الأموات واستئناسهم بزيارة من يزورهم. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عون، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا عبد الله بن سمعان عن زيد بن أسلم بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. وهذا الحديث في سند يحيى بن يمان. قال ابن حجر في التقريب: يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير. وفي سنده أيضا عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي المدني، قال ابن حجر في التقريب: متروك اتهمه أبو داود وغيره بالكذب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن قدامة الجوهري، حدثنا معن بن عيسى القزاز، أخبرنا هشام بن سعد، حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. وهذا في سنده محمد بن قدامة الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي، قال ابن حجر في التقريب: فيه لين. وفي سنده أيضا هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعد القرشي، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال: حرب لم يرضه أحمد. وذكره ابن عبد البر في باب من نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف وكان متشيعا. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. وقال ابن أبي الدنيا أطال النفس في هذا جدا، إنه في كتاب القبور: حدثنا محمد بن حسين، حدثنا يحيى بن بسطام أو بسطام الأصغر، حدثني مسمع، حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصم الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقال: ليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل يوم كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم، نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. وهذا في سنده رجل مبهم. وفي سنده يحيى بن بسطام، قال ابن حجر في لسان الميزان، قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه لأنه داعية إلى القدر ولأن في روايته مناكير. وذكر العقيلي في الضعفاء. وقال أبو داود: تركوا حديثه. قال له معتمر ابن سليمان: أنت قدري؟ قال: نعم. هذا ولو صح سنده فلم يصح مستندا لأنها رؤيا من غير معصوم فلا تقوم بها حجة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياح قال: كان مطرف يغدو، فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينور له في صوته فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فراء أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة. قلت: وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما تقول الطير. قلت: وما يقولون؟ قالوا: يقولون سلام سلام. هذا خالد بن خداش، في خالد بن خداش هو أبو الهيثم المهبري أو المهبري ومولاهم البصري، قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ. ثم هذه الرواية بنان فلا تكون به حجة، تعارض الأصل المحقق، تعارض الأصل المحقق وسنة الله الكونية الثابتة في أن الأموات لا يكلمون الأحياء، وأن الأحياء لا يسمعون كلام الأموات إلا معجزة للنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك لا يخرجون من قبورهم إلا يوم القيامة كما قال سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالبعث يكون يوم القيامة، وليس كل واحد يقوم على قبره، لا، هذا منكر جدا. أما رد السلام فقد ورد فيه حديث ضعيف، وذكر الشيخ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي يعني في الرد على السبكي: ولو فرضنا صدق المنام لم يدل على صحة ما ذكره ابن القيم فيما تقدم نقله عنه، لأنه بلاغ من غير معصوم عن مجهول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة: أرجو عبد الله بن خعود، نائب الرئيس عبد الرزاق حفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فثبت الحديث في أن الله تعالى يرد عليه روحه فيرد السلام. أما سماع الأموات فلا يستثنى إلا مورد به الدليل، ولا مستمسك لمن يدعو الأموات بهذه الآثار، فإن هذا شرك والعياذ بالله. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لكتاب الألوسي تفسير الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية في السادات، وخلاصة البحث والتحقيق أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم كما ستراه في الكتاب مبسوطا على أن الموتى لا يسمعون، وأن هذا هو الأصل. فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق بن عالي، أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القريب، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا ويقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم. كلا، فإنها قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أن تستثنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر في علم أصول الفقه. ولذلك قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في روح المعاني، هذا هو كتاب التفسير، بعد بحث مستفيض في هذه المسألة: والحق أن الموتى يسمعون في الجملة فيقتصر على لعله لا، هذا هكذا جاء في التفسير، ولعل الصواب لا يسمعون، لأنه قال بعدها: والحق أن الموتى لا يسمعون في الجملة فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه. وهذا مذهب الطوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي على ما سيأتي في الرسالة، يعني الآيات البينات. وما أحسن ما قاله ابن التين رحمه الله: إن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة الآية، وقوله: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها الآية، كما نقل المؤلف فيما يأتي. فإذا علمت أيها القارئ الكريم، هذا كلام الشيخ ناصر، أن الموتى لا يسمعون، فقد تبين أنه لم يبقى هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى ولو بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم أحياء كما تقدم بيانه في صاد كذا، بحكم كونهم لا يسمعون النداء، وأن منادات من كان كذلك والطلب منه سخافة في العقل وضلال في الدين. وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حق، هذا صحيح. من أشد منه ضلالا؟ لا أحد. الجواب: لا أحد أشد منه ضلالا. وهذا ولما كان الواقع يشهد أنه لا يزال في هؤلاء المبتلين بنداء الموتى والاستغاثة بهم من دون الله تعالى، من يرجو الدار الآخرة ويحرص على معرفة الحق واتباعه إذا تبين له اقتطعت من وقتي، هكذا قال الشيخ ناصر الضيق، ما مكنني من التعليق على هذه الرسالة النافعة إن شاء الله تعالى وتحقيقها وتخريج أحاديثها ووضع هذه المقدمة بين يديها راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بها المخلصين من المسلمين ويجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انتهى كلامه رحمه الله. والخلاصة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول ذهب إلى نفي سماع الأموات الأحياء، هو رأي عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس، رأي عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود وفيه وغير واحد من الصحابة، وهو مذهب الجمهور، هو قول ابن عابدين وابن همام وابن نجيم والحصفكي وغيرهم من أئمة الأحناف، والمازري والباجي والقاضي عياض من المالكية والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، وما إليه الشيخ الألباني في تحقيق الآيات البينات في عدم السماع الأموات، ورجح ذلك أيضا ابن باز وابن عثيمين رحمه الله. ودليلهم، الدليل الأول قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا مثل معناه فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيلية، كما لا تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعا. ثم روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر، ولا تسمع الصم الدعاء، أي لو أن أصم ولا مدبرا ثم ناديته لم يسمع كذلك الكافر، لا يسمع ولا ينتفع بما سمع. فثبت من هذه النقول من كتب التفسير المعتمدة أن الموت في قبورهم لا يسمعون كالصم إذا ولوا مدبرين، وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها واشتهر ذلك عنها في كتب السنة وغيرها، وهذا الذي فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا كما في فتاوى اللجنة الدائمة. الدليل الثاني قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ووجه الدلالة من الآية أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم، وغيرهم مثلهم بداهة، بل ذلك من باب أولى كما لا يخفى، فالموت كلهم إذن لا يسمعون. الدليل الثالث حديث قليل بدر، والحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليل بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر العائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر برحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا وما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد إلا أرواح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع مما أقول منهم. قال قتادة رحمه الله: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة واحدة وندما. وجه الاستدلال بهذا الحديث يتضع بملاحظة أمرين: الأول، ما في الرواية الأولى من تقييده صلى الله عليه وسلم بسماع موت القريب بقول الآن، فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت وهو المطلوب. وهذه الفائدة نبه عليها العلامة الألوسي في كتاب روح المعاني، ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون، وقد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تكلم من أجساد الله أرواح فيها. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله، أتناديهم بعد ثلاث وهم يسمعون؟ يقول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ومن هذا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة وفي مقدمتهم عمر على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموت القريب وغيرهم، لأنه لم ينكره عليهم ولا قال لهم أخطأتم، فالآية لا تنفي مطلقا سماع الموتى، بل إنه أقرهم على ذلك ولكن بين لهم ما كان خافيا عليهم في شأن القريب، وأنهم سمعوا كلامه، وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآية معجزة له صلى الله عليه وسلم. يقول قتادة رحمه الله: أحد رواة الحديث: أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندام. الدليل الرابع ما أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. وجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، إذ لو كان يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه، كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك فبالأولى أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع غير السلام من الكلام، وإذا كان كذلك فلأن يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى. ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره. قال الشيخ الألباني: لم أرى من صرح بأن الميت يسمع سماعا مطلقا كما كان شأنه في حياته، ولا أظن عالما يقول به. القول الثاني: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموتى يسمعون في الجملة ولا يسمعون في كل الأحوال. هناك فريق آخر رأى أنهم يسمعون في كل الأحوال لكنهم لا يستطيعون الانتفاع بما يسمعونه أو حتى مجرد الرد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الروح: وأما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلبي لا تقدر على إسماعه إسماعا ينتفع به، كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون به. ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئا البتة، كيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين، وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه، وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع، وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام. وهذه الآية نظير قوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقد يقال: نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى يدل على أن المراد عدم أهلية كل منهما للسماع، وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صماء كان إسماعها ممتنعا بمنزلة خطاب الميت والأصم، وهذا حق، ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع المنفي، والله أعلم. وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمعه، إن أنت إلا نذير، إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياه على إسماع من لم يشأ إسماعه. طيب، كان كلام طويل ابن أبي العز الحنفي أيضا وغيره من العلماء وابن تيمية وغيره. الحاصل من هذا كله أن الموتى لا يسمعون إلا ما جاء به الدليل، إلا ما جاء به الدليل. نعم.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال المصنف رحمه الله: ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا وهو القوة بعد الضعف ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم وهو الضعف بعد القوة فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. ولهذا قال: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد وهو العليم القدير. غير مشكلة.
وظهر اللمة، انظر اللمة واللمة، المعروف اللمة.
وهو العليم القدير. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن فضيل ويزيد قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال: قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت عليك. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فضيل به. ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد بنحوه.
الحديث ضعيف، هي عطية العوفي وهو ضعيف، ولكن القراءة بالضم لحفص أيضا ثابتة. نعم. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.